عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال أتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. قال دعوني فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة، أو قال فأنسيتها. قلنا أيها الإخوة، هذه القصة حتى يكون الموضوع مكتملا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم: هاتوا كتابا أكتب لكم، ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر رضي الله عنه ومن معه قالوا: حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، هاتوا كتاب حتى أكتب لكم. قال حسبنا كتاب الله. تنازع بعضهم، قال نأتي له حتى يكتب لنا هذا الكتاب. فقال بعضهم ما شأنه؟ أهجر؟ يعني هل أصابه التخليط والهذيان؟ قال بعضهم كما يقول أهجر، وهذا ليس على وجه الاتهام بل على وجه الإنكار ممن منع من كتابة هذا الكتاب. يعني بعض الصحابة قال لا، حسبنا كتاب الله. وهذه المسألة أيها الإخوة كانت اجتهادية من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ولذلك الذين يطعنون في الصحابة طعنوا في الصحابة من قبل هذا الحديث. قالوا النبي يقول للصحابة ائتوا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، والصحابة يمتنعون أن يأتوا بهذا الكتاب. لماذا يمتنعون؟ قالوا أولا النبي عليه الصلاة والسلام أراد منهم هذا على وجه، لا على وجه الوجوب، بل هو على وجه التوجيه منه عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يلم النبي صلى الله عليه وسلم من قال حسبنا كتاب الله، بل هذا اجتهاد من الذين اجتهدوا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. من الصحابة قال نعم نأتي حتى يكتب لنا كتابا، منهم قال حسبنا كتاب الله، والنبي ما لام هؤلاء ولا لام هؤلاء. فعلمنا أن هذا الكتاب أولا هذا الكتاب الذي يريد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الدين الذي أمره الله بتبليغه، لما يدل أن الله تعالى قد أكمل الدين. يعني هذا الكتاب كتب هذا الكتاب؟ لا، ما كتب. النبي قال أتوني أكتب لكم كتابا. الصحابة لما تنازعوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أن بقاءه عليه الصلاة والسلام خير لهم، وذكر لهم أن هذا الأمر الكتاب سواء كتب أو لم يكتب فالدين قد كمل. ولذلك لما تنازعوا قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه، وبدأ يوصيهم، فترك كتابة الكتاب. النبي ما كتب لهم. الآن هذا الكتاب فيه شيء من الدين الذي أمر بتبليغه؟ الجواب لا، وإلا لطعنا في القرآن الكريم، لأن الله تعالى أنزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك اسمع ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب، قال ولم تكن كتابة الكتاب مما أوجبه الله عليه أن يكتبه أو يبلغه في ذلك الوقت. قال إذ لو كان كذلك لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به، لكن ذلك مما رآه مصلحة لدفع النزاع في خلافة أبي بكر، ورأى أن الخلاف لابد أن يقع. يعني أظهر الأقوال عند ابن تيمية كذلك أن النبي ماذا أراد أن يكتب هذا الكتاب؟ أن الخليفة سيكون بعده أبو بكر، لكن لما تنازع الصحابة عنده، اكتب لا حسبنا كتاب الله، فعند ذلك النبي ما كتب، فبقى أراد أن يبقى الخلاف، إذن لابد أن يقع الخلاف. ذلك قال بعض العلماء هذه المسألة رفعت، اللي هي تحديد من سيكون الخليفة بعده، كما رفع تحديد ليلة القدر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة ليخبرهم أي ليلة هي ليلة القدر؟ فتلاحى رجلان تنازعا قال عليه الصلاة والسلام فرفعت فالتمسوها في كذا وكذا، وبدأ يقول التمسوها، لكن قال خرجت حتى أخبركم أي ليلة هي ليلة القدر. فتلاحى فلان وفلان، تلاحى يعني اختلفا تنازعا. بسبب هذا الاختلاف النبي ما أخبرهم أي ليلة هي ليلة القدر على التحديد، قال التمسوها. كذلك هنا الصحابة لما اختلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم نكتب الكتاب لا النبي لا يكتب الكتاب، اختلفوا، فعند ذلك قطع النبي هذا الأمر، خلاص لن أكتب هذا الكتاب. فيقول شيخ الإسلام هذا مهم طبعا، لأن الرافضة يقولون عدم كتابة هذا الكتاب هو الذي حرم الأمة من العصمة، يقول حرم الأمة من العصمة، لأنهم يدعون أن آل البيت الأئمة الاثنى عشرية معصومون، فيقولون الذي حرم الأمة من العصمة أن الصحابة منعوا النبي من كتابة هذا الكتاب. طبعا هذا إجرام من الرافضة، هذا كلام أيها الأخوة طعن في الدين كله، لأنه لو كان هذا الأمر مما أمر بتبليغه النبي عليه الصلاة والسلام لما توقف أبدا أن يبلغه، وما توانى أبدا، بل جعل الله نبيه يبلغ هذا، أليس كذلك؟ لأن الدين قد كمل. ولذلك الكتاب الذي أراد أن يكتبه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال جاء مبينا في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه وارضاه. وقال بعد ذكر الروايات قال شيخ الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة، فلما رأى أن الشك قد وقع علم أن الكتاب لا يرفع الشك فلم يبق منه فائدة، وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه. فإذن طب لماذا قال أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي، لن تضلوا بعدي؟ طب هو ما كتب الكتاب إذن ضلوا بعده؟ هو ما كتب الكتاب، قال أتوني حتى أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي. طب هو ما كتب الكتاب إذن هم ضلوا بعده؟ يقول الدهلوي الضلال له معان، والمراد هنا عدم الخطأ في تدبير الملك، يعني لن تخطئوا بعدي في تدبير الملك ومن سيكون الخليفة، لن تخطئوا بعدي ولن يكون الخطأ ولا يكون الاختلاف، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يمضي قدره سبحانه وتعالى. فإذا ليس هذا طعن في الصحابة لما النبي قال ائتوني بكتاب، هذا الأمر اجتهادي، وإلا لما أذن النبي لأحد أن يتكلم ائتوني بكتاب أو ائتوني أكتب لكم كتابا، لو واحد قال حسبه كتاب الله كان الأمر جزم قطع، سيقول له أتعارضني في أمر أوجبته عليكم؟ هاتوا الكتاب حتى أكتب لكم، هاتوا حتى أكتب لكم أمورا من الدين، أتعارضون الدين؟ ويغضب عليه الصلاة والسلام. لكن لما رأى اختلاف الصحابة رضي الله عنهم علم أن هذا الكتاب كما يقول ابن تيمية ليس مما أوجبه الله عليه أن يكتبه ولا أن يبلغه، مش من الواجبات، هذا ليس مما أوجبه الله عليه. طيب أما ادعاء هؤلاء، وطبعا للعلم في رواية أن من الذين كانوا مع فريق الذين كانوا عدم كتابة الكتاب من الصحابة من؟ علي بن أبي طالب، يعني عمر الخطاب هو طبعا هو الذي قال حسبنا كتاب الله، لكن قسم الصحابة لفريقين، فريق يقول نعم النبي دعوه يكتب الكتاب، وفريق يقول لا حسبنا كتاب الله، لماذا يكتب النبي هذا الكتاب؟ اجتهاد، اجتهد الصحابة، فالواحد فالاثنان بين الأمر الأجر والأجرين، يعني كل واحد له إما أجر أو أجرين، والنووي يقول هذا يدل على فقه عمر. تتعجب أن هؤلاء الرافضة طعنوا بعمر، الشيعة بيقول عمر هو الذي تسبب أصلا في ألا يكتب هذا الكتاب، نقولهم طبعا وردت روايات أن عليا كان مع عمر في هذه المسألة. طيب ماذا تقولون؟ علي كان مع عمر يؤيد أن فعل النبي خلاص لا يكتب كتابا، حسبنا كتاب الله. فماذا تقولون في هذا؟ وقول الصحابة رضي الله عنهم أهجر؟ قلنا على وجه الإنكار، يعني الذين قالوا حسبنا كتاب الله قالوا لهم الذين فريق الذي قال نعم النبي يكتب لنا، تظنون أن النبي يهدي؟ أهجر؟ أنكر عليكم هذا القول، النبي لا يهجر ولا يخلق، هاتوا حتى يكتب الكتاب. هذا الفريق الثاني قال أهجر، وهذا استفهام، ويسمى استفهام، ويسمى استفهاما إنكاريا، يسمى استفهاما إنكاريا. وآخر ما يذكر في قول في هذه المسألة قول ابن عباس رضي الله عنه، وهذا أيضا استشكال آخر، ماذا قال ابن عباس؟ إن الرزية، كل الرزية، إيش عن الرزية؟ مصيبة، الجائحة، ما وقع بين الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب. إن الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم هذا الكتاب. طب ما معنى قول ابن عباس هذا؟ ما معنى قول ابن عباس؟ إذن مدام هكذا المصيبة أن النبي ما كتب هذا الكتاب، إذن هذا كتاب مهم، هذا كتاب إذن يتوقف عليه أمور في الدين عظيمة، مدام الرزية كل الرزية ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب. بعض العلماء يقولون هذا اجتهاد ابن عباس، واجتهاد عمر أولى من اجتهاد ابن عباس، يعني هذا قول ابن عباس اجتهد فقال الرزية كل الرزية، يعني كان ابن عباس يرى أن الكتاب هذا مهم جدا ولا بد أن يكتب، فوقعت مصائب بسبب أن هذا الكتاب ما كتب. إن الرزية كل الرزية ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب. فقالوا إن اجتهاد عمر أولى من اجتهاد ابن عباس، عمر المحدث الملهم أولى من اجتهاد ابن عباس. الثاني، وهذا أولى، قول الثاني هذا أولى، ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أن الحائل كان رزية وهو رزية، اسمع ماذا قال، في حق من شك في خلافة الصديق واشتبه عليه الأمر. يعني المصيبة ليست في حق الصحابة الذين اطمأنوا لخلافة أبي بكر، يقول ابن تيمية هو النبي أراد من هذا الكتاب أن يكتب أن الخلافة لأبي بكر، لكن الرزية ستكون في حق من أنكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه واشتبه على الأمر. قال فإنه لو كان هناك كتاب لزال الشك، يعني لو جاء بهذا الكتاب أن الخليفة أبو بكر هل سيشك أحد في خلافته؟ فإذا من شك في خلافة أبي بكر ففي حقه الرزية، فأما من علم أن خلافته حق يقول ابن تيمية فلا رزية في حقه ولله الحمد. ويوضح ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية هذا، إنه ابن عباس متى قال هذا الأمر؟ متى قال هذا الأمر؟ ما قال هذا إلا بعد ظهور أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض. يعني ابن عباس متى قال إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أكتب لهم هذا الكتاب؟ لما ظهر أناس يقولون إن عليا هو أحق بالخلافة، قال يا ليت ابن عباس، يعني المعنى أن النبي كتب هذا الكتاب وقطع ألسن هؤلاء، لأنه يعني في عندنا خلص نص واضح بكون بين أن الخليفة هو أبو بكر، فلا أحد يستطيع أن يتكلم بكلمة لأنه عندنا هذا الكتاب النبي كتبه. فقال قاله في وقت ظهر الخوارج. طب الخوارج الآن الذين طعنوا كذلك في علي بن أبي طالب، الروافض الذين قدسوا علي بن أبي طالب قالوا هو، وقالوا الأمة فقدت العصمة بسبب أنه ما كتب هذا الكتاب. فقال ابن عباس الرزية كل الرزية بينما في ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب سيقطع شك الشاكين، فأما من لم يشك الحمد لله أمثالنا، نحن نوقن يقينا أن أبا بكر رضي الله عنه خلافته كانت حقا، فهذا الكتاب لا ينفع في حق من آمن أن خلافة أبي بكر حق، لكن من أنكر ذلك فهذا الكتاب ينفعه. فهذا معنى قول ابن عباس، وهذا توجيه قوي حسن من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ولا يوجد أيها الإخوة نص لا إيماء ولا تلميحا ولا تصريحا أن هذا الكتاب كان سيكتب فيه أن الخلافة لعلي بن أبي طالب لا يوجد أبدا. طبعا هم يدعون يقولون هذا الكتاب، طبعا هذا الكتاب مسألة مفصل عندهم، يقولوا هذا الكتاب أصلا هو الذي النبي يريد أن يكتب به لعلي بعده، هو الذي يريد أن يكتب لعلي بعده، وهذا الكتاب الذي منعنا الصحابة. ليش تقول بكره الشيعة الصحابة؟ هو لهم تحليل، يعني في سبب لماذا يكرهون الصحابة. دعونا أيها الأخوة أن يكون عندنا ثقافة عامة في هذا الباب، يعني هم ليش بيسبوا أبو بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر رأس الإجرام عندهم، لأن أبو بكر وعمر تعدوا على علي بن أبي طالب مسألة الخلافة، الخلافة لعلي مش لأبي بكر وعمر، وأبو بكر وعمر أصلا هما اللذان منع علي من الخلافة، فلذلك هما رأس الإجرام عند الرافضة، وعمر خاصة هو الذي منع من كتابة الكتاب. فنقول لهم هذا قول باطل، وهذه عدة أوجه في بطلان هذا القول. ثم قال عليه الصلاة والسلام، قال دعوني فالذي أنا فيه خير، يعني الذي أعاينه فيه، يقول النووي أعاينه من كرامة الله التي أعدها الله لي بعد فراق الدنيا خير مما أنا فيه في هذه الحياة، دعوني لا تختلفوا عندي، فالذي أنا فيه مما أرى من كرامتي عند الله بعد الموت خير مما تختلفون فيه أنتم الآن. ثم قال أوصيكم بثلاث، أوصيكم بثلاث، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، في رواية أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بقي يوصي بها إلى آخر حياته، بل من آخر وصاياه أنه قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ولذلك أيها الإخوة هذه الوصية النبوية طبقها المسلمون، فعمر رضي الله عنه لم يبق في جزيرة العرب مشركا، فهذا الحكم الشرعي أن منطقة جزيرة العرب لا يسكنها مشرك، لا يهودي ولا نصراني ولا عابد صنم ولا بوذي، جزيرة العرب لا يسكنها مشرك. قال الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في الطول، قال ما بين أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول، قال وأما في العرض فمن جدة وما ولاها إلى أطراف الشام. يقول هذه هي جزيرة العرب التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم بها. وحكى الهروي عن مالك أنه حدد، لا قال جزيرة العرب المدينة فقط، والشافعي ومالك أيضا وغيرهما قالوا جزيرة العرب الحجاز، قال مكة والمدينة واليمامة وما حولها، قال دون اليمن مما هو من جزيرة العرب، قال اليمن يعني ليس من جزيرة العرب، فجزيرة العرب محددة ببلاد الحجاز مكة والمدينة واليمامة. انظروا على التوسع الذي ذكره الأصمعي، يعني ستصل جزيرة العرب اليمن وستصل إلى ريف العراق في الطول، إذا جزيرة العرب واسعة، والعرض من جدة إلى أطراف الشام، قال هذه كلها جزيرة العرب، فلا يجوز للمشركين أن يسكنوها وأن يتخذوا فيها مساكن. في رواية لا يساكنكم أهل الكتاب، قال ابن عباس لا يساكنكم أهل الكتاب في أمصاركم، ولذلك أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب عمر الخطاب. يعني هناك أحكام خاصة لجزيرة العرب، يعني مثلا أهل الذمة يجوز أن يقيموا في الشام أليس كذلك؟ اليهود والنصارى يقيموا في الشام ويدفعوا الجزية للمسلمين في أي بلد، لكن جزيرة العرب لا يجوز لهم أن يقيموا حتى لو دفعوا الجزية. مش الآن في شيء اسمه أهل الذمة عندنا يبقون في بلادهم وأراضيهم ويدفعون الجزية للمسلمين، طب في جزيرة العرب هل يجوز أن يبقوا؟ قال جزيرة العرب لها حكم خاص أنهم لا يجوز لهم أن يبقوا في جزيرة العرب وأن يسكنوها. قال العلماء ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز، يعني السفر لا بأس، يعني مرور لا بأس، لكن لا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام، لا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من 3 أيام. قال الشافعي ومن معه إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين الكافر من دخوله بحال. يعني الإمام الشافعي قال مكة حتى الكافر لا يجوز أن يمر فيها ولا يدخل يوم أو يومين، لا يجوز. قال فإن دخل خفية وجب إخراجه. قال فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج من أرض الحرم. عند الشافعي يقول حتى لو أنه دفن، يعني افرض واحد دخل مكة بوذي نصراني يهودي دخل حرم مكة أرض مكة، دخل أرض مكة قال يجب إخراجه، وهو داخل أرض مكة مات ودفنوا فيها. قال الشافعي ومن معه قال يجب أن ينبش قبره وأن يخرج من أرض الحرم. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا قول الجماهير من أهل العلم كما نقل الإمام النووي في شرحه، قال هذا قول الجماهير أن جزيرة العرب لا يسكنها المشركون، يعني لا يقيم فيها المشركون. الإمام الطبري عمم، قال هذا الحكم ليس خاصا بجزيرة العرب، قال الواجب على كل إمام إخراجه من كل مصر غلب عليه المسلمون إذا لم يكن من بلادهم التي صلحوا عليها إلا أن تدعو ضرورة. قال يعني البلد التي صلحوا عليهم أهلها، قال هؤلاء لا بأس أن يبقوا فيها ويدفعوا جزية المسلمين، لكن بلاد أخرى لا يجوز أن يأتوا إلى بلاد المسلمين ويقيموا فيها حتى لو دفعوا الجزية ينبغي أن يخرجهم. والجماهير قالوا لا، هذا خاص بجزيرة العرب، خاص بجزيرة العرب، فلذلك هذا حكم شرعي، أخرج المشركين من جزيرة العرب. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وهناك محاضرة قديمة للشيخ سلمان العودة جزاه الله خيرا اسمها التنصير في بلاد الحرمين، يعني من نصارى أيها الأخوة حتى بلاد الحرمين ما تركوها، يعني مش فقط يريدون إقامة هناك بالخفية كنائس ونحو ذلك، التنصير في بلاد الحرمين محاضرة قيمة قديمة. التنصير تكلم عن التنصير وجهود المنصرين في جزيرة العرب وفي بلاد الحجاز في بلاد الحرمين، التنصير في تلك البلاد. فلا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لا يجوز. وفي آخر الزمان أيها الإخوة، الآن مكة والمدينة وعصمت وبلاد الجزيرة ليس موجود فيها الآن الشرك بفضل الله تعالى، من عصمت من الشرك وأن يعبد فيها غير الله ومنعت الآن من الشرك، لكن في آخر الزمان ستعود بعض قبائل العرب لعبادة الأصنام. عند قرب الساعة أيها الإخوة ستعود بعض قبائل العرب لعبادة الأصنام. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس إلى ذي الخلصة، لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس إلى ذي الخلصة. ذو الخلصة صنم كانت تعبده قبيلة دوس في الجاهلية، وأليات دوس، الأليات جمع ألية والألية العجز يعني الدبر، والمراد يضربن من الطواف حول صنم ذي الخلصة، يعني يطفن ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها. ومساكن قبيلة دوس هي في جنوب غرب الجزيرة العربية اللي هي الآن تسمى الباحة، اللي هي مساكن قبيلة دوس. فهذه لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، تعود عبادة الأصنام يا أخوان في الجزيرة العربية، وفي تعود عبادة الأصنام. هذه من علامات الساعة، طبعا من العلامات الكبرى، هذا من العلامات الكبرى. فالجزيرة العربية الأصل أن تطهر من الشرك، حتى المشرك لا يمكن هناك من إقامة شعائره الدينية. قال عليه الصلاة والسلام، إذن هذه وصية. وصية الثانية قال وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزه. الوصية الثانية قال وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزه. من هم الوفد؟ الوفد الذين يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون عليه، كان عليه الصلاة والسلام يجيزهم يعني يعطيهم، وكان عليه الصلاة والسلام يعطيهم العطايا الكثيرة، يعني تأتي إليه الوفود، فكانت جائزة كل واحد وقية من فضة 40 درهما كما نقل ابن حجر في الفتح. لما يأتي الوفود، مش تعلمون أن عام الوفود، الوفود جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، الوفود الذين يأتون النبي يعطي كل واحد منهم، كل واحد 40 درهما من الفضة، يكرمه 40 درهما من الفضة. فيقول الصحابة وصية بعد موتي: أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني أنا أعطوهم مثل ما كنت أعطيهم أنا في حياتي، أعطوهم 40 درهما. وهذا يدل على كرمه وجوده، وعلى أنه، وهذه مهمة، استخدم القوة المالية في تحبيب الناس بالإسلام، استخدام القوة المالية. لأن من يفعل هذا الأمر؟ النصارى استخدموا القوة المالية في تحبيب الناس بدينهم الباطل، بيدفعوا لهم أموال، بيعطوهم مساعدات حتى الناس يحبوا النصرانية. أسلوبنا نحن في الإسلام أننا ندفع الأموال حتى نحبب الناس الإسلام. قال القاضي أبو الفضل: وسواء في ذلك عند أهل العلم كانوا مسلمين أو كفارا، لأن الكافر إنما يفد في مصالح المسلمين. قال: وهذه سنة لازمة للأمة بعد النبي. يعني حتى لو جاء كافر وفد على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه 40 درهم أوقيت فضة، 40 درهم من يعطيه لو كافر حتى يحببه في هذا الدين. يقول: أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال سليمان الأحول وسكت، يعني سعيد بن جبير، عن الثالثة. قال الداودي: الثالثة، يعني الوصية الثالثة، الوصية بالقرآن، وبه جزم ابن التين، وقال بعضهم تجهيز جيش أسامة. فهذه 3 وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها قبل وفاته. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.